السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة نعيش فيها مع هذه الخزعبلات التي أثارها هؤلاء القوم في ذكرى عاشوراء، عاشوراء بين السنة والشيعة. ولكن حتى يتبين لنا ما يعتقدونه وما يقولون به، تعالوا بنا إلى الطريق المنضبط، تعالوا بنا إلى الحديث وعلم الحديث، وكيف يمكن أن نستفيد من معرفتنا بعلم الحديث في هذه الحلقة. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الباحث والمحقق فضيلة الشيخ هاني الحاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في المرة الماضية سألك وهو يظن أنك لا تحفظ شيئا من الحديث، ولكن ها نحن في هذه الحلقة نضع قواعد ونقول هذه هي القواعد التي يسير عليها أهل السنة، حتى إذا أراد متصل أن يتصل بنا فيما بعد يحاول أن يتجنب أن يقع في هذه الأخطاء التي يقعون فيها دائما. فدعنا نبدأ بالتأصيل، والتأصيل في هذه المرة هو تأصيل حديثي، الأحاديث الواردة في فضل عاشوراء. نبدأ أولا بالأحاديث الصحيحة الواردة في فضل عاشوراء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. طبعا أيضا لابد أن أسجل يعني سعادتي البالغة بوجودي في هذه القناة المباركة وبوجودي مع حضرتك، يعني فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أما يعني علم الحديث عند المسلمين فهو علم له يعني ضوابط وله قواعد، ويعني كما يقال والخير ما شهدت به الأعداء. يكفي أن يعني أن المستشرقين الذين بحثوا في هذا الدين وفي ضوابط هذا الدين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجدوا فيها شيئا من النقص أو شيئا من العيب يعني يتحدثون به، هم من شهدوا بأن هذه الضوابط التي وضعها المسلمون هي في غاية الإتقان، وفعلا تستطيع بها أن تميز بين ما ثبت وما لم يثبت، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام أو عن التابعين. وذلك يعني ورد عن كثير من السلف أن الإسناد من الدين. وكما هو معلوم بعض الناس بيظن أن يعني قضية، أنت عارف حضرتك، بعض الناس يثير الشبهات حول يعني السنة والكذا، فيقول إن الأحاديث يعني كثير منها مكذوب وكثير منها لا يثبت، ويعني كيف نثق بهذه السنة وهذا الكلام المخبول. لكن سبحان الله العظيم، يعني قيد الله عز وجل أناسا لحفظ هذا الدين. ولما لو أن الله تبارك وتعالى هو الذي تعهد وتكفل بحفظ هذا الدين، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طبعا المشتهر عند كثير من الناس إن يعني إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون
القرآن الكريم.
لكن أقول هنا الصحيح أن الله تبارك وتعالى كما تعهد بحفظ القرآن أيضا تعهد بحفظ السنة. هنا الله تبارك وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أيضا السنة تسمى ذكرا. كما قال تعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ففي مبين وفي مبين. فلا شك أن السنة هي بيان لهذا القرآن الكريم، فسمى الله عز وجل السنة ذكرا، فإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يشمل حفظ القرآن وحفظ السنة. فيعني بفضل الله تبارك وتعالى عند العلماء وعند طلبة العلم يعني الأحاديث الصحيحة مميزة عن الأحاديث يعني الضعيف. وإذا كان في أمر الدنيا يستطيع الإنسان، الرجل الصائغ بتاع الذهب لو يعني يستطيع أن يميز يعني يميز بين الذهب الخالص وبين كما يقال الفلصو أو يعني هذا أو الذهب المخلوط أو الكلام ده كله، فما بالك بدين الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظه. فيعني ألهم الله عز وجل هذه الأمة وهؤلاء العلماء يعني هذه الضوابط وهذه القواعد لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيان لكتاب الله تبارك وتعالى.
نعم، إذن الإسناد من الدين كما بينتم بارك الله فيكم، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك نجد الكثيرين يقولون قال أبو عبد الله عليه السلام، قال الإمام عليه السلام، عن جماعة من أصحابنا قالوا، يعني عن جماعة من أصحابنا هذه هل يمكن أن نجدها في صحيح البخاري مثلا؟
لا سبحان الله. شوف عايز أقول لحضرتك لا عند أهل السنة لا توجد مجاملات في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند أهل السنة المسألة ليست بالمجاملات يعني، بل أحيانا يقول مثلا الشافعي حدثني الثقة يعني إبراهيم بن محمد أو مسلم بن خالد الزنجي. فعلماء الحديث اللي هم يعني أهل الجرح والتعديل لما يقول الشافعي يعني على جلالة قدر الشافعي من حدثني الثقة لا يكتفون بقول الشافعي حدثني الثقة، ممكن يكون عنده ثقة عنده لكن ممكن يكون في مشكلة في الضبط أو الكلام ده كله، لابد أن يبحثوا عن من هو هذا الثقة، فإن كان يعني ثقة ويعني تام الضبط أو عنده الضبط يعني في مرتبة القبول والكلام ده كله. فكذلك مثلا الإمام مالك عبد الكريم بن أبي المخارق يعني هو شيخ مالك فأيضا عنده مشكلة في الضبط والحفظ. طبعا كما تعلم أنه لا تلازم بين قضية العدالة وقضية الضبط.
نعم.
قضية العدالة اللي هي وقوع الإنسان في الكبائر والفسق والكلام ده كله ده طبعا يقدح في الإنسان، لكن قضية الحفظ لا تقدح في الإنسان، ربما كان الإنسان من أعظم الناس يعني ديانة وزهدا وورعا وكذا، لكن قضية الحفظ دي مواهب ربانية. فعلماء الحديث يعني لابد من كما يقول البيقونية يعني عندما تكلم عن الحديث صحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. لابد نعم. من عدالة الراوي وضبط
عدل ضابط عن عدل ضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لابد نعم. شوف حضرتك علي بن المديني ضعف أباه في
سبحان الله سبحان الله.
أبو داود السجستاني صاحب السنن ضعف ابنه نعم. يعني ابنه يعني هذا إمام وله قصيدة في السنة والكلام نعم. ده كله. فقضية العدالة دي مسألة والضبط لابد من توفر العدالة والضبط، ما فيش مجملات. العلماء يقولون حتى لا يدخل في الشريعة ما ليس منها، فكل ده صيانة للشريعة لجناب الشريعة وصيانة لجناب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حدثنا مش عارف عن فلان عن جماعة عن جماعة الكلام، هذا الكلام المبهم المجهول هذا لا يعتمد عند أهل السنة أبدا.
نعم فما نعم. بالنا إذا وجدنا أن الرواية منقولة عن حمار
وهذا كما هو معلوم نعم.
كما هو معلوم نعم. إذا نعود إلى الأحاديث نعم. الواردة في فضل عاشوراء
نعم. بارك الله. طبعا ورد الأحاديث الصحيحة ورد تقريبا يعني أحاديث يعني كثيرة عن حوالي 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها يعني أولا عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، فدل هذا الحديث على أن صوم عاشوراء كان مقررا أيضا في الجاهلية.
نعم.
فقالت ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه بعد يعني الهجرة، ثم لما نزل يعني صوم رمضان
نسخه
نسخه من
نسخ وجوبه
نسخ الوجوب نعم. وطبعا كما سيأتي لأن في بعض الأحاديث يعني بعضها يفيد الاستحباب وبعضها يفيد الوجوب، لذلك اختلف العلماء. ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد في قضية مبدأ عاشوراء أنه نعم. كان واجبا نعم. يعني في مبدأ الصوم كان واجبا ثم نسخ برمضان، ولكن الجمهور على أنه كان مستحبا ثم جاء صيام رمضان وهو واجب. ده أولا عن حديث
عائشة رضي الله عنها.
وكذلك نعم. ورد عن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء
أفطر
لم يصوم أو أفطر. طبعا ولا شك إن طبعا كما ذكرنا أن في دلالة على أن صوم عاشوراء كان أيضا معظما عند الجاهلية ثم عند اليهود كما يعني سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد حديث معاوية فعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيام وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. عشان كده قلت ان العلماء اختلفوا في المبدأ هل كان واجبا أم مستحبا على طور بعض الصيغ يعني أو بعض ما ورد في الحديث يفيد الاستحباب والبعض الآخر يفيد الوجوب على اعتبار أن فيه أمر. كذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. دي فائدة أخرى تدل على أن صوم عاشوراء كان مقررا في الجاهلية أيضا وكان مقررا عند اليهود. ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا تصومه اليهود فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال فإن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيام. طبعا الحديث ده أيضا فيه دلالة وفائدة أن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام.
نعم.
فصامه موسى عليه السلام أولا، ثم كما هو يعني ذكرنا أن صامته يعني أهل الجاهلية وصامته اليهود، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذا اليوم. أيضا فيه دلالة على أن شكر نعمة الله تبارك وتعالى كما تكون باللسان أيضا تكون بالقلب، وكذلك تكون بالعمل.
نعم،
لأنه يعني صامه وأمر بصيامه، ولذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل ويكون يعني القول ويكون كذلك بالقلب. أيضا ورد عن من حديث أبي موسى الأشعري وعند البخاري كل ما سبق أيضا في الصحيح.
نعم،
عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عشراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، يعني أنتم أحق به، فكانوا يعتبرونه عيدا على اعتبار أن الله تبارك وتعالى يعني
نجى فيه
موسى عليه السلام. نعم، وبني إسرائيل. وكذلك عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك في صحيح البخاري قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان يعني صائما فليصم بقية يومه، ومن أكل شيئا فليتم بقية يعني اليوم لحرمة هذا اليوم. وكذلك ورد عن الربيع بنت معوز وعن محمد، يعني كل هذه الأحاديث في نفس هذا
المعنى.
كلها في نفس هذا المعنى.
يعني هنا وإن كان هناك هذا الخلاف في إن كان هذا اليوم مستحب صيامه أم واجب
الصيام، ده في المبدأ، لكن في يعني الآن استقروا على الاستحباب. صحيح.
نعم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه أشار، والبعض ربما تجاوز حتى في النص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. حتى أن البعض ربما ينطق هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر. وإن كان نص الحديث ويعني فضلتك تصحح لي هذا الأمر، لا أصومن التاسع وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني البعض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أصومن التاسع من منطلق المخالفة، أي لا أصومن التاسع
مع العاشر.
والبعض قال ربما كان المراد لا أصومن التاسع دون العاشر أيضا
من منطلق، ما قال عشراء من العاشر إلى التاسع. نعم، هو طبعا ابن حزم قال بهذا القول. ابن حزم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أصومن التاسع، فقال إن سلم نقل عشراء من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع مخالفة يعني
اليهود.
لكن جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود بصوم التاسع مع العاشر، بصوم التاسع مع العاشر. وكذلك ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه يعني لما سأله بعض التابعين فقال إذا جاء المحرم فاعدد تسعا فيعني إيه فصم. لكن أيضا كلام يعني أيضا كلام ابن عباس يحمل على كما قال ابن القيم، قال يعني يحمل كلام على أنه أمره بالتاسع لمخالفة اليهود على اعتبار أن العاشر كان مقررا يعني.
نعم، لكنه لم ينسخ العاشر.
لكنه لم ينسخ. نعم. نعم.
نعم. أيضا هناك أحاديث التوسعة التي لطالما يرددها كثيرون، حتى أهل السنة يرددون هذه الأحاديث على المنابر.
أيوة.
فيعني هذه الأحاديث ما مدى صحتها؟
طبعا الحديث
من حديث النبي.
لا يعني طبعا ليس له من يعني من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عز وجل عليه في عامه أو في يعني طوال السنة، هذا الحديث لا يثبت بحال عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن القيم في المنار المنيف، ابن القيم له كتاب عظيم اسمه المنار المنيف أو نقد المنقول.
نعم.
بيتكلم فيه على ضوابط اللي زي الإنسان يقدر يعني يعرف بها أو قواعد كلية يستطيع بها أن يميز بين الصحيح والضعيف حتى قبل أن ينظر في الإسناد. فذكر أحيانا قواعد كلية متعلقة بالأحاديث، فذكر منها أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عشراء إلا الصوم
فقط. نعم.
فيعني لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الصوم. لكن قضية يعني أنه يعني يتوسع فيه وكذا، طبعا هذا قد يقود إلى بعض المخالفات المعروفة، على سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير، وسيد العباد صلى الله عليه وسلم وكذلك كان الصحابة يعني هم أحرص على الخير يعني منا، وكانت عندهم الهمم العالية يعني فعل الخير وكذا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فالذي ورد فيه هو يعني الصوم. أما قضية يعني الموضوع التوسيع والكلام، هذا الأمر يعني يستحب في كل حال، ولو وسع الإنسان على أهله في يوم عاشوراء يعني موافقة بلا قصد، يعني إنسان ربنا رزقه مثلا بمال أو هو جاب لأولاده شيء أو الكلام ده كله، لكن قضية بس التخصيص أو التعمد يعني هذه تحتاج إلى دليل.
نعم، ولكن إذا كانت الأحاديث عن عاشوراء فعاشوراء ظرف، والمظروف هو شهر الله المحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أيضا عن شهر الله المحرم وبيّن فضل هذا الشهر حتى لا يظن إخواننا أنه انتهى عاشوراء وانتهى الصيام بصيام عاشوراء وانتهى الفضل بانتهاء عاشوراء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن. لذلك نحن مستمرون نبين لإخواننا ونحن في شهر الله المحرم أن هذا الشهر وهو الشهر الذي عرف شهر الله المحرم.
نعم. فجعل له حرمة. نعم.
نعم.
نعم. نعم. لا شك أن سبحان الله يعني أن ما يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه يعني إيه استحباب الصيام في هذا يعني الشهر الكريم الذي حرمه الله عز وجل. لكن طبعا معروف أن بعض الناس قد يعني يضع بعض الأحاديث أو يجعل لهذا اليوم بالذات يعني قدسية معينة حتى يعني يمرر فيه بعض البدع وبعض المخالفات كما هو معلوم. أظن يمكن حضرتك قصدت هذا المعنى يعني.
بالطبع.
نعم.
بالطبع. لكن أيضا هذا يسوقنا إلى هؤلاء الذين يقولون بقول آخر في عاشوراء ولم يأخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يأتون إلى أحاديث أئمتهم وأحسبهم أئمتنا وليسوا أئمتهم. حينما يتحدثون ويقولون إن هذه الأحاديث مأخوذة من الأئمة، يعني دعنا ننتقل قليلا إلى حديث العقل، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد آل البيت؟
صحيح.
أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأئمة؟
صحيح.
فلماذا لا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا يأخذون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استدلوا به على شيء عندهم؟ يعني دائما يأخذون من أحاديث أهل السنة ما يبرهن على بعض الأمور عندهم، أما ما خالف عقيدتهم فيتركوه. كيف تقيم هذه الانتقائية في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
شوف حضرتك، يعني أهل السنة يقولون أن الأصل أن الإنسان المتجرد لله سبحانه وتعالى الأصل أنه يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل فيضل.
يعني نبينها
أكثر. إيه معنى الكلام دوت؟ يعني دلوقتي سبحان الله أنه لا مصلحة لنا في الشرع إلا موافقة مراد الله سبحانه وتعالى. أنا عبده هو ملك سبحانه وتعالى، فأنا المصلحة عندي أن أنا أوافق مراد ربنا سبحانه وتعالى، ماذا أراد الله عز وجل مني. فالأصل أن الإنسان ينظر ما تقتضيه الأدلة الصحيحة ثم يعني يعتقده ويتبعه، لكن لا يأخذ مثلا كلاما فيبرمج نفسه عليه، بعد كده إذا ورد شيء يعني يخالف هذه البرمجة أو هذه الأشياء التي يعني اعتاد عليها لا شك أنه يدفع هذه الأشياء أو يحاول أن يرد هذه الأشياء أو يعني يلوي عنق النصوص. أنا عايز أقول نصيحة يعني للمسلمين عامة وللشيعة خاصة، يعني عايز أقول أن النبي المتبع إذا أردت أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع فلابد من متابعته فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن خير الهدي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، طبعا عشان يعني حتى أكون يعني منصفا ورد فيها تفسيران
الكتاب
الكتاب على اعتبار إيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
أي كتاب
صحيح
نعم.
فالتفسير الآخر يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال بعض المفسرين بنبيهم
نعم.
فالإمام المتبع هو من؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد يعني إذا جاء يوم القيامة وأراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبع فلابد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير ولا يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا سيما أن القضية ليس ما تقولش مثلا يعني إيه لا أصلا يعني مش عارف ورد أشياء وتحسني على العمل وكسرة المسألة ليست عند الله سبحانه وتعالى ليست بالكسرة بل بإحسان العمل.
نعم.
دي قاعدة مهمة جدا لابد أن يعلمها كل مسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا.
أحسن عملا.
أحسن عملا. أحسن عملا يعني أن يكون العمل موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني العلماء ضربوا مثالا، يعني رجلان اتفقا على أن يذهب إلى ملك معين، رجلين قالوا والله حنروح لرئيس الجمهورية أو لملك معين أو الكلام ذا كله، فخلص كل إنسان قال خلص أنا أحضر معي هدية أذهب بها إلى هذا الملك. فواحد خد معه انطرون قطن، شوالين قطن كبار جدا، وآخر أخذ معاه جوهرتين كده في علبة صغيرة. فعند جميع العقلاء أيهما أعظم في نفس الملك؟
الجواهر.
الجواهر. فالمسألة ليست بالكسرة يعني.
نعم.
ياخد معاه انطرين قطن شوالين قطن يعني أطول من أي إنسان، واخد بال حضرتك؟ فلا شك أن الأعظم في نفس الملك هو الإيه؟ هي الجواهر وإن كانت في علبة أو علبة صغيرة.
نعم.
فالمسألة بإحسان العمل وليس بكسرة العمل. طيب عايز أقول سبحان الله يا من تريد ثواب الله سبحانه وتعالى وتريد كثرة الأجر من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي السبيل الأيسر والأسهل لتحصيل الثواب الأعظم، لأن خير هدي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إيه دليل على الكلام ده إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل الأسهل والأيسر على تحصيل الثواب الأعظم والأكبر؟ شوف حضرتك ورد في صحيح مسلم إن الناس لما ترك جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جلسة تقول تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ده ذكر يعني ذكر مشروع لا شيء فيه. ثم عاد إليها من صلاة الغداء يعني بعد صلاة الصبح، ثم عاد إليها يعني قرابة انتهاء وقت الضحى، يعني هنقول تركها حوالي 3 ساعات. فلما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ من ساعة من الست كنت قاعدة تقولي نفس الكلام التسبيح والتهليل والتكبير؟ فيعني فأجابت بنعم رضي الله عنها وأرضاه. انظر بقى وجه الشاهد من الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن، يعني لو وزنت بهن في الثواب لا إيه لعدلتهن. إيه هم ال4 كلمات؟ ال4 كلمات من أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلق ورد نفسي وزنات عرشي وولاد كلمات. يعني الإنسان عدول الذكر ده بشيء من التأمل وتدبر 3 مرات هنقول هياخد قد إيه؟ مثلا 5 دقائق 10 دقائق يعني بالكثير جدا. فما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في 5 دقائق أو في 10 دقائق لو إنسان يعني قاعد يتأمل هذا الذكر تأمل شديد جدا واخد بحضرك، عدل في الثواب ما قالته جويرية في 3 ساعات.
نعم.
فده يدل على أن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه وما صح عنه ده هو السبيل الأيسر، يعني لمن يريد الثواب ويرجو يعني القرب من الله سبحانه وتعالى أديه 5 دقائق عدلت في الثواب ما قالته في 3 ساعات. وذلك يقول الشاعر من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي في الأول. ماشي براحتك في متابعة
السنة
تصدق من كان على غير.
نعم. إذن هذا هو الهدي الكامل بل الأكمل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
صحيح البخاري سفر الهدى أصح الأسماء.
كان بحق، كان علما من العلماء، وكان إماما من الأئمة، وكان محدثا من المحدثين، شهد له الأئمة المعتمدون في علم الحديث من أقرانه وممن جاء بعده إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان إذا استمع شيئا من كلام الله أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم حفظه عن ظهر قلب لأول وهلة. من على ظهر الكوكب الأرضي بحفظه يستطيع أن يضبط 100 حديث في وقت واحد؟ إمام البخاري حصل من 1080 من العلماء من أهل الحديث. بحق كان آية من آيات الله جل وعلا.
الأسانيد عن أحمد.
المنارة والتاريخ يشهد لي
مما في لا يحب علي رضي الله تعالى عنه.
ده أهل مصر طالعين نازلين بيحبوا أهل البيت كرامة للنبي. قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب.
لم يحدث خلاف بين المسلمين منذ الصحابة إلى الآن في العقائد.
صلى بمحرابي
شعر علي رضي الله تعالى عنه يسهر أحد كفر صحابيا واحدا.
تتكسب أنا بنسب لرسول الله.
عندهم عقيدة إن محبة علي لا تضر معها معصية. احمل كل اللي انت عايزه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ هاني الحاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكنكم من الآن مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وعبر خدمة الرسائل القصيرة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة صفا على تويتر وفيسبوك. ودعنا شيخي نبدأ من يعني هي المقارنات التي تتبين معها الفوارق بين الأديان، لا أقول بين المذاهب، فهذا دين كما قلنا يختلف عن دين أهل السنة بالكلية. فأقررنا نحن أهل السنة أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهذا نجده في كتب القوم. لذلك نقول هل لدى هؤلاء علم منضبط للحديث حتى يأتي أحدهم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال الإمام فلان، هل لديهم علم منضبط؟ إذا ما قسنا ذلك على الشروط التي ينبني عليها صحة الحديث عند أهل السنة.
نعم. شوف حضرتك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القوم فلا، يعني قضية يعني الإسناد وصحة الحديث هذه يعني هذا أمر لا يشغلهم، بدليل أن الكافي وهو من يعني من أعظم الكتب عندهم، ويعتبرون في منزلة البخاري عند أهل
ليس
السنة.
ليس فيه ضعيف على حد قول القائم عندهم.
نعم، لكن سبحان الله ثبت أن يعني أن كثيرا منهم قالوا بوجود أحاديث موضوعة في الكافي، فعندهم تناقض شديد بخلاف شوف حضرتك مثلا البخاري مسلم سبحانه، كما يقول بعض الناس قال لو حلفت على امرأتي بالطلاق أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى لم أحدث في يميني.
نعم.
تلقتهم الأمة بالقبول. بعض الناس يقول كما سمعت بعض المستشارين يعني يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ويقول الأمة تلقت الصحيح البخاري ومسلم يعني بالقبول لأن الأمة لم تقرأ البخاري ومسلم. معنى كلمة أن الناس أو الأمة تلقت يعني البخاري ومسلم بالقبول ليس معناه عموم الناس، طبعا الناس تلقوه بالقبول، لكن المقصود هو أن أهل العلم الذين قرأوا هذه الكتب وحفظوها وعلموا الضوابط التي فيها هم من أقروا بهذا يعني الأمر، وتتبعت عليه العلماء عصرا بعد عصر.
نعم.
لكن سبحان الله شوف كما كان يقول ابن حزم أن قضية الإسناد هذه يعني خصيصة يختص بها أو يتميز بها أهل الإسلام حتى عن اليهود والنصارى وعن سائر الفرق.
نعم.
فسبحان الله العظيم قال يعني حتى يعني قال ونتحدى اليهود والنصارى أن يثبتوا قولا واحدا لموسى أو لعيسى. تجد سلسلة الإسناد فيها انقطاع ب 300 سنة و 400 سنة وهذا الكلام. لكن كما ذكرنا عند أهل السنة وضعوا يعني ضوابط سبحان الله لا مجاملة فيها لأحد. كما ذكرت حضرتك قبل الفاصل شوف مثلا الشافعي يقول حدثني الثقة. أهل الجرح والتعديل لازم ينظروا من هذا هو يعني من هو الثقة هذا الذي تكلم عنه الشافعي، فهل هو يعني من حيث العدالة والضبط أم عنده مشكلة في الضبط؟ وزي ما قلنا أن القطح في الضبط لا يلزم منه القطح في عدالة الرأي، لأن الضبط ده مواهب ربانية يعني، وكان إنسان عنده إشكال في الحفظ أو كذا. لكن شوف حضرتك عند أهل السنة وضعوا مثلا على سبيل المثال مثلا حديث صحيح خمسة شروط، يعني قالها البيقوني في البيقونية، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. كلام ده في كل طبقة من الطبقات. فاتصال السند أن يروي كل راوي عمن أو أن يعني سماع كل راوي عمن يروي عنه لابد أن يكون سمع عنه بلا واسطة.
نعم.
فقضية الوسيطة، لأن الوسيطة شوف حضرتك اشتراط العدالة واشتراط الضبط لابد أن تتحقق في كل راوي أو في كل طبقة من طبقات السنة، فلابد من سماع كل راوي عمن يروي عنه واخد بال حضرتك؟ فقضية اتصال السند واتصال السند له نواقض كثيرة جدا يسميه نعم. العلماء سقط ظاهر وسقط خفي وسقط الظاهر لسهولة الاكتشاف وسقط الظاهر لصعوبة الاكتشاف واخد بال حضرتك؟ نعم. اللي هو السقط الخفي اللي هو زي تدليس الاسناد نعم. والمرسل الخفي والكلام ده كله. فتجد لابد من اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة او عدم العلة، كذلك عدالة الراوي ان يكون مجتنبا للكبائر، وقال وفي الغالب الايه الصغائر، ولم نعم. يقولوا يعني الصغائر، لان الصغائر قد لا يعني ايه يعني قد
لا قبط
يعني نعم. يعني او لا يسلم منها احد في نعم. في الغالب يعني. وكذلك ضبط الراوي ان يكون يعني تام الضبط والحفظ
نعم.
لما رواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذه الشروط التي وضعها اهل العلم كما ذكرنا أنه لا مجاملة فيها أبدا، زي ما ذكرنا أن كان علي بن المدينة ضعف أباه من حيث الضبط، وكذلك أبو داود السجستاني ضعف ابنه، قلنا ابنه يعني إمام وله قصيدة في السنة والكلام ده كله. لكن زي ما قلنا الكلام في الرواة يعني هذا من الأسباب المبيحة للغيبة لصيانة الشريعة
نعم.
وخد بال حضرتك، حتى أن العلماء حتى شوف يعلمون زي الحفظ السخاوي كما كان يقول، وإذا بان الجرح بأمر فلا يجوز بثاني، يعني حتى لو خلاص بان الكلام في الراوي بأمر واحد فلا يجوز الزيادة على ذلك. شوف حتى القواعد الشرعية ماشية مع يعني النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة عندهم ضوابط شديدة جدا، وكما ذكرنا أن أثنى عليها يعني غير المسلمين، وطبعا كما يقال والخير ما شهدت به
الأعداء.
فضوابط شديدة جدا ولا مجاملة لأحد فيها أبدا.
نعم. هل يمكن أن نقول أن الشيعة لديهم علم منضبط للحديث؟ حينما نجد مثلا هناك الكثيرون الذين تحدثوا عن سيدنا أبي هريرة أو تحدثوا عن السيدة عائشة وقالوا أنهم أكثر من الروايات، في حين أن واحدا يروي 70,000 حديث عن إمام من أئمة الشيعة أو الذين يعتقدون في إمامتهم، وهو لم يلتقي به إلا في يوم واحد التقى به فيروي عنه 70,000
خلاف حديث. المعقول حتى
نعم. يعني نعم
نعم هو في الحقيقة سبحان الله يعني أكثر الرواة من يعني رواة الشيعة هم يعني إما مجاهيل أو يعني كذابين، يعني إما من المجاهيل أو من الكذابين
نعم.
وذلك حتى ابن تيمية رحمه الله كان يقول، وطبعا معروف أن ده ثابت يعني على مدى التاريخ، أن الشيعة أو الروافد من أكذب الناس في على النبي صلى الله عليه وسلم بل على الأئمة أنفسهم
نعم.
فشوف حضرتك ابن تيمية رحمه الله يقول ويعني والأدلة تنقسم إلى قسمين، منقول ومعقول. المنقول هو ما ورد في الكتاب والسنة، والمعقول هي الأشياء التي اتفق عليها العقلاء، زي مثل العلماء بيقولوا مثلا في أصول الفقه إن الأصل في الأمر أنه على الفور، يعني لما الشرع يأمرني بشيء لابد من فعله عند التمكن من فعله، فده من المعقول سبحانه. قالوا كده، ضربوا حتى مثال، قال ولو أن رجلا قال لمرأتي ائتني بكوب من الماء
نعم.
عند جميع العقلاء يعني هاتي لي كوبات المية دلوقتي حالا، ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة، لا شك عند جميع العقلاء هاتي لي كوبات المية حالا
نعم.
فده من المعقول. قال وهم أكذب الناس في المنقول وأجهل الناس في المعقول، فيعني اغلب الروايات عندهم يعني منقطعه وفيها مجاهيل وفيها يعني كذابون، فهذه الروايات لا يعني لا يوثق بها ابدا لانهم لا يهتمون بهذا الامر. القوم كل ما يعني كل ما دل على مذهبهم او على ما يريدونه لا يعتبرون بقضيه الصحه او الضعف او الكلام ده كله، خلاص يعني كل ما ورد سواء كان كذبا او يعني يدلسون به على الناس، فليس عندهم ضوابط كما هي عند اهل السنه والجماعه.
نعم. هناك من قال نعرض السنة على العقل وما وافق منها العقل نأخذه وما خالف العقل نتركه، أو نعرض السنة على كتاب الله، وقال بعضهم حسبنا كتاب الله. أما هؤلاء فقالوا نأخذ ما قاله الأئمة دون أن نعرض على عقل ولا أن نعرض على كتاب الله. إذن العرض على كتاب الله أو الاتساق والموافقة بين ما ورد في كتاب الله وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مدى أهمية هذا الأمر؟ ونحن نعلم أن هناك علوم في التوفيق بين الروايات أو التوفيق بين السنة والكتاب، ونبين هذا الأمر لكن بعد اتصال أخ عمران من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمران.
عندي سؤال لك وسؤال لحضرة الشيخ هاني الحاج.
تفضل.
سؤال لك، ما أهمية الصورة التي وضعت خلفك في الاستوديو صورة أحمد النجار؟ هاي بعينك، وهل يمكن أن تغيروها أم لا؟
ممكن نغيرها يعني ان شاء الله نحسن الصورة باذن الله. نعم
الشيخ سؤالي للشيخ.
نعم تفضل.
ما حكم من وضع حديثا غير صحيح وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم او يسعى بتبليغه للمسلمين، ما حكم ذلك في الشريعة؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا لك اخ عمران. معي اخونا نضال من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي.
السلام للشيخ الكريم.
بارك الله فيكم. اهلا بك.
الله يخليك يا استاذ اسامه. على العموم احنا ما نبغى ناخذ وقت البرنامج بس في نقاط كذا نثيرها. نقول بالنسبه لكيف نحكم على اي معتقد بالفساد، يعني انه معتقد فاسد.
نعم.
اولا اذا نجع هذا المعتقد الى الانتقائيه واسقاط الايات غير محلها، هذا يدل على انه معتقد غير اسلامي. اعطيك على سبيل المثال، انت في احد حلقاتك لما يعني استدلت بالايه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون نعم كانوا يعملون، اعطى المتصل ظهر لهذه الايه. ليه؟ لانها لا تنسجم، والتوجيهات الايرانيه الدين الايراني ما تنسجم مع هذه الايه. لا، لابد ان مواصله الفتنه، مواصله القتل، مواصله الاجتذاب وغيره، وهذه تتعارض طبعا مع لكن واستدل عليه بايه اخرى قال قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يريد ان يسقط كلمه
المجرمين. لكن انظر اخي نضال، لما سالته على من تسقط هذه الايه، هل تريد ان تقول، يعني أنا ما فهمته من كلامه، هل تريد أن تقول أن من صحابة النبي من كان مجرما؟ قال بعضهم مجرم وبعضهم غير مجرم.
سمعت
يعني هذا شيء لا يقال يعني. نعم.
لكن ليش أسقط؟ رغم أنهم يعرفون أن هذه الآية نزلت في الأقوام التي سبقت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن الحقيقة هي مشابهة لهم، يعني اسقطت عليهم، هم المجرمين اللي الان يثبت اجرام في سوريا وفي العراق وفي كل مكان. ايضا يا استاذ اسامه، كيف نحكم على ان الفرقه او اي جماعه اسلاميه يعني هي على الدين الحق؟
نعم.
احنا نعرف انها على الدين الحق اذا عرفنا علاقتها برب العالمين، يعني منضبطه.
اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، فسناخذ ان شاء الله باجابه النبي.
طيب كمل مشعل.
نعم بارك الله فيكم. شكرا لك اخي نضال. معي سند من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اسامه. حيك وحي الشيخ.
حياك الله وبياك. اهلا بك.
حياكم الله. استاذ اسامه، هم حرفوا القران وحرفوا التفاسير، يعني مثلا بينهما برزخ لا يلتقيان، الحسن والحسين يقولون
لا يبغيان،
يعني الاسود ابيض والابيض اسود، يعني هو القران عربي فصيح يعني حرفوا، وعندهم روايات غريبه يعني زار الحسين في عرفه فكانما زار، يعني كلام عجيب بشكل كبراوي يصد على سبيل الله عين عينك. وفي روايه مدري عن الباقر مدري الصادق ان اسم فاطمه من اسماء الله الحسنى، اعوذ بالله من هالكلام، وش هذا؟
بارك الله فيك اخي سامي.
الصحابه وطعن في الائمه رضي الله عنهم وفي الصحابه وفي الخلفاء الراشدين، يعني عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه امير المؤمنين فاتح بلاد المشركين احد العشره المبشرين بالجنه رضي عنه رب العالمين، تخافوا منه الشياطين، عمر امير المؤمنين يطعنون فيه وفي عائشه عبد الرسول.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا لك أخي سند بارك الله فيك. ومعي اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
زيد فضلك.
تفضل.
أخ من الجزائر.
أهلا بك.
يا أخ، عندما تتكلمون عن الأشياء كأنه مستشفى من الجنين.
أرجوك خفض صوت التلفزيون وتفضل يعني في حديثك.
أصل الشيعة كأنهم مجانين.
لا يعني نحن لا نتحدث عن عقولهم وإنما نتحدث عن معتقداتهم أخي الكريم. تفضل. طيب ربما عاد إلينا أم نور من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟
الله يبارك فيك، اهلا وسهلا، تفضلي.
احنا بالعراق والله بنعاني من الاوضاع بال يعني الحرب ويا الصحابه، حتى بالمدارس التعليميه.
ارجوك خفضي صوت التلفزيون ايضا يا ام نور.
احنا عندنا بالمدارس،
نعم
يا اخي التلفزيون، احنا بالمدارس عندنا مواد يعني عن الصحابه، مثلا عندنا الصف فصل ثالث درس على امر العادل، عندنا معلمات كادر تدريسي لغوا هذا الدرس اصلا، مشوا بما قبلوا ينطوا ما قبلوا يشرحوا لنا. اي قولوا ما عليكم بهذا يعني ما يفيد، فراسا تحولوا وراحوا على غير موضوع.
طيب شكرا لك. معي اتصال من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
اهلا بك يا مرحبا.
كيف حالك يا دكتور سامة؟
الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا.
والله نحبك في الله يا
أحبك أسامة. الله الذي احببتنا فيه.
ونشكركم انت والاستاذ محمد صابر على جهودكم الكبيرة في نصرة الحق ودحر الرافضة المشركين.
شكرا لله.
نرجو بس طلب من اخواننا المصريين فقط.
طيب.
مثل ما يدعون الليبرالية كثير والحرية والحرية، فاحنا أهل السنة لنا الحرية، نرجو قطع لسان شفيق المتطاول على المسلمين، والذي لا يريد فقط إلا قطع الدعوة الإسلامية بغض النظر عن أن يكون حاكم المسلمين مرسي أو فلان أو فلان. نحن عندنا أشخاص، لو عندنا الشيخ عبد الرحمن السديسي اعتقد بالدين الرافضي طرد من الحرم المكي. نحن لا نقدس الأشخاص، إنما نقدس الأفعال. والدكتور محمد مرسي رجل كريم ما نعلم عليه إلا خيرا، والذي حقد عليه الذي والسبب الذي من أجله حقد عليه الليبراليين هو تحقيق الشريعة ونبذ المحرمات والمخالفات الشرعية في الحريات والخمور وغيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفكم.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك أخي الكريم. آخر اتصال معي أخونا عبد الحميد من الجزائر، السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
الله يزيد فضلك ان شاء الله.
الله يكرمك.
اخي بالنسبه للشيعة هذو ناس لا حول ولا قوه الا بالله. المشكله اللي عندنا احنا في الجزائر او في الدول العربيه او نحن السنه، مشكله ان الائمه وناس الدين لا يوصلون الرساله اللازمه.
نعم.
يعني نحن بالنسبه الينا وش نقول لك يا اخي؟ لأننا الناس نيام على الدين، لأننا يعني نعلم الدين إحنا سنة. بالنسبة إلينا هذا الكلام لا يدخل لا في عقل ولا في بال ولا يؤمن به أحد. ولكن مشكلتنا ليس في العباد، مشكلتنا في أهل الدين.
نعم. نبين إن شاء الله يعني يعقب الشيخ بارك الله فيكم. شيخ يعني الوقت الباقي قليل، لذلك ستكون الإجابات مقتضبة وسريعة. فأخونا عمران من العراق قال: ما حكم من وضع حديثا غير صحيح ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوعيد المتعلق به، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أي أن سلم بشره بالنار، والحديث ورد عن حوالي 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يجوز أيضا للإنسان أن يروي حديثا إلا بعد أن يتثبت من صحته، لأنه كما ورد في صحيح مسلم في المقدمة: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه يروج الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم بارك الله فيكم. أخونا نضال قال: كيف نحكم على المعتقد بالفساد؟ وتحدث أو قال: من هي الفرقة الناجية؟ فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أجاب.
نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي، لما ذكر أن الأمة تفترق كما افترقت يعني اليهود والنصارى وكذا على 73 فرقة، وقال أن الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي. لكن قضية كيف نحكم على معتقد أنه يعني معتقد فاسد، هو بمخالفته لما ورد في الكتاب والسنة واعتقاد السلف. أنا عايز بس يعني لو تسمح لي النقطة دي بالذات، دي يعني من أهم المسائل. بعض الناس يظن أن أولا السلفية ليست جماعة وإنما هي منهج. فقضية اتباع منهج السلف هذا ليس من النوافل وليس أمرا مستحبا، بل هو من أعظم الواجبات، بل لا نجاة إلا به. طب إيه الدليل على هذا الكلام؟ احنا اتفقنا أننا لا نقول يعني أي كلام إلا يعني بدليل. قال الله تعالى يعني لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشركين، قال فإن آمنوا، أي يعني هؤلاء المشركون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين سبحانه وتعالى أن طريق الهدى إنما هو في إيمان الصحابة وفي معتقد الصحابة، بل كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوديه ما تولى.
العقيبة إيه؟ العلماء بيعرفوا الواجب من ضمن الحاجات اللي يستنطوا بها الواجب هو أن الله تبارك وتعالى إذا رتب على ترك الفعل عقاب سواء في الدنيا أو في الأخيرة دل على أن هذا الفعل واجب، لأن الله عز وجل لا يعذب على ترك مستحب. فالعقيبة هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين
نوله
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لا سيما أن الله تبارك وتعالى قد يعني بين أنه أن الصراط إليه إنما هو صراط واحد، قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلا طريق إلى الله تبارك وتعالى إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه فهم الصحابة الكرام الذين أثنى الله عز وجل على إيمانهم وعلى معتقدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فطريق الهدى إنما هو في متابعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أخونا سند أشار إلى معتقد هؤلاء فقال حرفوا القرآن وحرفوا التفاسير، حتى أنهم يعني أشار إشارة أنهم يقولون إن اسم فاطمة اسم من أسماء الله. نعم،
طبعا لا شك أن هذا يعني كذب صريح. سبحان الله، يعني أهل البدع لا يتورعون في الكذب على الله تبارك وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما طبعا يعني احنا كنا اتفقنا على إعداد يعني برنامج أو بعض يعني المشاهد أو المقاطع التي تبين انحراف هؤلاء يعني في فهم كتاب الله تبارك وتعالى وبيان الوجه الصحيح عند أهل السنة وما هو يعني المنقول والمعقول في هذه الآيات.
أخونا عبد الحميد من الجزائر أشار إلى دور العلماء وقال إن المسؤولية تقع على عواتقهم لأنهم لم يبينوا للناس.
نعم. لا شك أن سبحانه يعني الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فينبغي أو يجب على أهل العلم أن يبينوا المعتقد الصحيح، هذا يعني أمر لا شك فيه. بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدجال حديث النووي بن سمعان الصحيح مسلم أنه قال فإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه فإن لم يكن فامرأ حجيج نفسه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في يعني في وجود الفتن وبيان الشبهات والكلام ده كله طيب، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقوموا بهذا يعني الدور لأنه يعني لابد من بيان الحق وبيان العلم. يعني هؤلاء الناس مسؤولون يعني عن بيان هذه الشريعة الصحيحة وعن بيان المعتقد الصحيح أمام الله سبحانه وتعالى وعز وجل.
إذا نهيب بإخواننا في الجزائر، لأن هذه الشكوى تكررت مرارا أن هناك محاولات لتشييع أهل السنة في الجزائر، فلا بد أن يقوم العلماء بدورهم المنوط بهم وهو بيان خطر هؤلاء للناس وبيان صحيح المعتقد، حتى إذا تعلم الناس دينهم الحق علموا أن ما أتى به هؤلاء هو الباطل. صحيح. الكلمة التي نختتم بها هذا اللقاء لإخواننا بارك الله فيكم شيخنا.
طيب، أنا يريد أختم بكلمة كان ذكرها أخونا المتصل الأخير، أنا آسف أن أنا نسيت اسمه.
نعم.
في قضية الكلام على من يريد تطبيق الشريعة ومن لا يريد.
نعم.
تطبيق الشريعة، أنا عايز أقول كلمة هامة جدا في هذا المقام وإن شاء الله يعني لن أطيل بإذن الله تبارك وتعالى. قضية تطبيق الشريعة أو تحكيم الشريعة ليس من المطالب الفئوية. بعض العلمانيين يصور هذه المسألة أن هذه القضية خاصة بمن هو كان ملتحيا أو يلبس الثياب البيضاء، فهذا من المطالب الفئوية. فقضية نصرة الشريعة ويعني تحكيم الشريعة ليس من المطالب الفئوية، بل هي حق واجب على كل مسلم. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، فهو صاحب الحق في أن يأمر وفي أن ينهى. لا سيما أن النصوص جميعا قد بينت أن الذي خلق هو صاحب الحق أن يأمر وأن ينهى. قال تعالى ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عز وجل، وقال إبراهيم عليه السلام منكرا على قومي الذي خلقني فهو
يهدين،
وقال نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. فدائما النصوص في القرآن والسنة تربط بين قضية الخلق وبين قضية الأمر والعبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. بل حديث السيد الاستغفار عند البخاري خلقتني وأنا عبدك، زي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سأل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا سيما أن الله تبارك وتعالى قد قال سبحانه وتعالى يعني عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح العبد وما يفسد العبد. أما هؤلاء الناس حقيقة أمام الناس فهم يريدون أن يجعلوا الله تبارك وتعالى كملكة إنجلترا مثلا، فهي تملك ولا تحكم، يعني رئاسة شرفية. فيقول نعم نحن نقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل، لكن قضية الحكم ليس له في هذا الأمر، كما هو معلوم أن هناك رئيس الوزراء هو الذي فيعني هل نرضى لله تبارك وتعالى أو هل يرضى منا أحد؟ أنا أروح لإنسان في بيته وأقول له يا فلان أنت تقعد في بيتك لا تؤمر ولا تنهى، أنا كلامي يمشي عليك وعلى مراتك وعلى أولادك وعلى كلام، هل يقبله منا أحد على نفسي؟
لا يقبله أحد.
فكيف نقبله لله تبارك وتعالى؟ فهو صاحب يعني الخلق وصاحب الأمر سبحانه وتعالى وعز وجل.
فضيلة الشيخ هاني الحاج شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وتقبل الله منك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.